الشفاعة ذكره في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، والمقصود منه قوله لآدم يعني خلقك الله بيده، لأن هذا يتبين واضح لأن هذا من خصائص آدم، وهو مما يذكر قول المؤولين لو كان المقصود كما يقولون بقدرتك ما صار لآدم بذلك خصوص، لأن الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله جل وعلا. هذا يجمع الناس يوم القيامة. معلوم أن هذا مثلا تأويل أنه تأويل باطل، والأدلة على كون اليد حقيقية كثيرة جدا، هذا منها فرد من أفراد أدلة كثيرة. وقوله في الحديث هذا في أوله يجمع الله الخلق كذلك، الحافظ رحمه الله يقول أظن الكلمة يجمعهم بذلك، لأنه يقول هذا في جميع النسخ يجمعهم كذلك، لكن يقول إن ظاهر أنها يجمعهم بذلك يعني بذلك الموقف أو بذلك الأمر الذي يصير حاسبهم عليه. الحديث فيه أشياء كثيرة، لكن المقصود ما ذات اليدين. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث مطولا وذكره مختصر، ذكر في عدة أماكن في كتابه. وظاهر أن جل وعلا جعلهم يأتون يلتفون إلى آدم ثم إلى أم الأزم، أربعة إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، أو نوح ولم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وهذا كله لإظهار كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم يقولون لسنا بذلك، يعني لا نستطيع هذا أو لسنا. فإذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، فلا بد أن يكون هذا بإذن الله جل وعلا وبأمره. وقوله في هذا الحديث يقول أستأمن على ربي، وأستأذن على ربي في عين أستأذن على ربه، فأستأذن على ربي يؤذن لي، جاء في رواية أستأذن على ربي في داره ويجنبي، هذا شيء بعض الناس يقول له دار، ولا أنه كله داره كل لله جل وعلا. الاستئذان يظهر أنه يريد الاستئذان بمكان معين يسجد به، يسجد فيه، ويبدأ صلى الله عليه وسلم السجود أولا ولا يبدأ بالشفاعة حتى يقول له ارفع رأسك وسيتوقع يشفع الشفع. لهذا يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا فيه يعني. وأما قوله فيحب لي حبا، فيحب لي حبا فأدخله الجنة، فالإشكال جاء من هنا، قل فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال فاركع محمد يقول يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. من قبل يقال من لم يقول ان لك كثيرا ما ياتي يجعل الذي يسند الله جل وعلا يجعل يسند الى مجهول، يقال ظاهر جدا ان الذي يقول هو الله جل وعلا ولا احد يظهر الملاك ولا غيره أن يقول هذا القول. ارفع رأسك وسنتعطه وشف شفة. هذا لا يستطيع أن الملك يقوله. وهذا قول الله جل وعلا. وفأحمد ربي من حامد أن لم أنيها ربي، يعني في ذلك المقام. ثم أشفع فيحد لي حدا، يحد لي حدا من أي كيف يحد حد من الوقوف. هذا مشتاج من هنا. فالواقع أن الحديث تلك منه جمل كثيرة، لأن الحديث في الشفاعة في الموقف ليفصل بين الخلق، وهذه يحد لي حدا في الذين دخلوا النار. تكرر ثلاث مرات أو أربع يحد لحدا، لهذا قال في آخره فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن، يعني أهل الشرك ونحوهم. والحديث هو الأصل أنه في الشفاعة في الموقف، فصار في الذين دخلوا النار. والسبب في هذا أن أول الحديث ترك. لماذا؟ لأن الشفاعة في الموقف لا أحد يخالف فيها، يجمع عليها. وجاء في سبب ذكر الحديث أنهم سألوا أنس في وقت ما خرجت الخوارج الذين أنكروا الشفاعة، أنكروا أن يشفع لأهل الكبائر أو لمن يدخل النار. قال هذا ليس بحاجة إليه، يعني يكون الشفاعة لأهل الموقف يكون للحاسدين، هذا لا إشكال فيه، ولكن إشكال في من يشفع فيهم وهم يستحقون دخول النار أو من دخلوها. تركوا الشيء المتفق عليه وجاء الشيء الذي فيه خلاف حتى يكون حجة على الخوارج الذين أنكروا شفاعة في من يدخل النار من التوحيد، أي الذين يحبون الدخول ولا يدخلون. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله الباري أن هذا هو السبب في كون الحديث ابتلاء له، لأن الحديث الذي بعده هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يرد ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يغسل ويرفع. وفيه عدة مواضع شاهد من ذلك. أولا قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، على يدنا على أن لله يد حقيقية، يد الذي ليس له يد حقيقية بل يقال له يد، له يد، يقال الحائط يد الحائط ولا يد الجبل ولا يد الشجرة، إنما يقال لمن له يد حقيقية، يد الله ملأى وهي التي تكون ملأى. وقوله لا يريدها نفقة سحاء، سحاء سحاء يعني كثيرة السح كثيرة العطاء، والليل والنهار ظرف للعطاء، يعني أن الليل والنهار كله عطاء الله جل وعلا. قال رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لأنه لم يجد يعني لم ينقص ما في يد الله. وأرى موضع ثاني مقام وعرشه على الماء بيده الأخرى، هذا يدلنا على أن لله يديه، برهن بيده الأخرى الميزان يكسر ويرفع. الميزان إما أن يقصد به العدل وإما أن يقصد به الحق، لأنه يذل من يستحق الضلالة ويرفع من يستحق الرفعة ويهديه بالإيمان الذي يمن به عليه. والحديث جاء في أول الحديث في تفسير سورة الصاد في تفسير نفس الحديث هذا مما أنه كلام الله. قل قال الله جل وعلا أنفق أنفق عليك، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتي كذلك فيما بعد إن شاء الله. عند مسلم إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى إلى آخره، هذا في رواية مسلم. وهذه المغارات كلها تدل على أن اليد كلها يد حقيقية، وأنه لا تعلق بل لا حجة لمن يؤمنه بالقدرة أو بالإرادة ونحو ذلك. وهل يقال أن لله قدرة أن قدرة الله بيده والقدرة الأخرى باليد الأخرى أو نحو هذا؟ كل هذا باطل من أبطل ما يكون. وسيأتي في باب وكان عرشه على الماء بلفظ إن يمين الله ملأى لا يغلبها نفق. هذه كلها ألفاظ رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر اليد كثيرة جدا. وقوله يد الله ملأى يعني ما سبق أن يسمى في المواضع أيضا يمين الله، يد الله يمين الله، هذه أفرح وأوضح من قوله يد الله. وكذلك يقول في يد الله من يقول يمين الله ملأ، وفي يده أخرى من ينفر ويرفع. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت المنافق من خلق السماوات والأرض، يعني استدلال وإيضاح لكثرة نفقته جل وعلا، وتنبيه على إن الله بصيرة نظر، واستدلال على أفعال الله جل وعلا التي يجب أن تكون حافظة بل موجبة لعبادته والإخلاص له تعالى وتقدس. كل نعمة يعينها على عباده فهو من منه جل وعلا، يجب أن تقابل بالاستعانة بها بهذه النعمة على عبادته وشكره، وإلا يكون الإنسان كافرا بنعم الله جل وعلا. وقوله يد الله ملأ وقوله لا يريدها نفقة أرأيت، كلها أخبار بعضها مرتبة على بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث الذي بعده يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يطلب يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. أو أيضا واضح في إثبات اليد، يقول مثل الحديث السابق الذي هو في مسلم وتكون السماوات بيمينه، فمعنى ذلك أنه يطلب الأرض باليد الأخرى. وقد جاء في صحيح مسلم تسميتها الشمال، يقبض الأرض بشماله ويقبض السماوات بيمينه. أي لفظ أصح من هذا في أنها يدان حقيقتان حقيقة لله جل وعلا؟ ولا عذر لمن يؤولها أو ينكرها، إنما هو كذب على الله وعلى رسوله. فليستعد لمساءلة الله جل وعلا يوم القيامة. ما يكون عذره؟ يقول حملني المذهب، يعني مذهب الإمام كذا، وأنا أردت أن كلامك يوافق المذهب يمكن قتل وقوله انه يقبض غير قيام الارض ان يجمعها بيده فتكون في قدرته تعالى وتقدم. والارض جميعا قدرته يوم القيامه والارض جميعا قدرته يوم القيامه. هذا الحديث من الايضاح والبيان لكتاب الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ما انزله عليه لتبين ما نزل اليك ويبينه ويوضح. هذا كلام الله وكلام رسوله متفق على شيء واحد وليس فيه شيء مما يمكن ان يدل على خلاف ذلك. هو مطابق لقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره وأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي بعد هذا يقول وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر الله الأرض وكيف لك ما قبض الأرض يعني أنه يجمعها وتكون في كفه جل وعلا. وقد جاء نفي الكف كما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حدثنا مسدد إلى قوله أن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أن يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن حضرا من أحضر اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مركز تعبير اليهود هكذا لو تتبع تعبيراتهم في مخاطباتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يا محمد ما يقول يا رسول الله هو نبي الله يعني كبرا وعنادا منهم ان يقروا بانه رسول. يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع اصبع على جاء مثلث الهمزه يعني تقول اصبع واصبع واصبع إذا ما يمكن أن يغلط القارئ فيه. وكلها لغات مشهورة معروفة يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع في رواية وسائر الخلائق على إصبع خمسة أصابع ذكرها. ثم يقول أنا الملك جاء في رواية أنا الملك أنا الملك كررها ثلاثة وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية فأنزل الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره وصحيح يعني. وقوله وقال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض المنصور عن إبراهيم عن عبيدة يعني عبيدة السلمان ولا عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له تعجبا وتصديقا له. من اللي يقول هذا؟ لا عبد الله عبد الله بن مسعود راوي الحديث. فمعنى ذلك ان الضحك من العجب من التعجب. ولماذا يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعجب لأن هذا القول من أهل الكتاب من اليهود اتفق مع ما جاء به صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من تضافر الأدلة القديمة والتي نزلت عليه، وهو كثيرا ما يعجبه هذا، جاء شيء يتفق معه لأنه زيادة توفيق وزيادة دلالة فقط، فإن نحن يجبون عن قول يعيد، وإن كانوا يرون هذا من كتاب الله ليس من آرائهم. ولكن الأجل من يقول إن هذا من تشبيهات اليهود، ويقول إن ذكر الأصابع لا يوجد لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول هذا يشرح كتاب البخاري نفسه. ليس هذا عجب؟ إيش الحديث يقول لا يوجد له في كتاب الله ولا في سنة رسوله، مع أنه من العلماء الكبار الذي يشار إليه، وهو الخطابي. الخطابي معروف لغة حديثا ومقام، ثم يزيد على هذا ويقول أن قول ابن مسعود تعجبا وتصديقا بما قال فهو ظن منه وحسبان. كيف يكون هذا؟ كيف يقرأ الإنسان يقول كذا؟ إذا ما الصحابي ما فهم، ثم يقول أن التعجب أن الضحك وهو في الرسول فهو من جرأة اليهود على التشبيه. أعوذ بالله من الجوع. يعني الرسول يضحك عند الكفر يجوز مثل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا فإنه يغضب ولا يتم غضبه أحد حتى يجيله يجيله منكر. ثم يقول ابن مسعود انه هذا ظن منه الحسنان، ثم هذا ضلال ضلال بين ظاهر ويجب ان يرد بكل صراحه سواء قال الخطاب او غير الخطاب، لان اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم واتباع كتابه انزل من كل واحد. ونسال الله جل وعلا ان يغفر لنا وله هذا الكلام، والا هذا فيه خطوره في الواقع، فيه جرأه على رد الحق. اما قوله من العجائب قوله انه لا يجوز له في كتاب الله ولا في سنه رسوله، وهو في آية الصحيحين. اذا كان في الصحيحين كيف يقول لا يجوز له في كتاب الله؟ تبعت انا هذا وبحثت عنه حتى وجدت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان مقصوده مقصوده لا وجود له في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بطريقه التواتر. ثم يقول عرفنا هذا بالتتبع ان مقصوده هذا، والا الحديث مشهور جدا وهو يوجد في السنن وفي المسانيد وفي الصحيحين، انكاره منكر. ولكن الظاهر انه تاثر بالمتكلمين في هذا الموضع، ولكن له مواضع جميله جدا، يعني رد على المتكلمين وتكلم في كلام هو في واقع قواعد يرجع اليه، وقام في له كتب في هذا، ولكن كتبه مع الأسف ما توجد يعني كاملة، وإنما النقول عنها مثل شعار عند الحديث مثل النصيحة مثل كتاب الاستغناء بالكتاب والسنة وكتب عدة في عقيدة وغيره، يقول فيها يجب أن نقول في الصفات كقولنا في الذات، فإننا والمخالفون نتفق كلنا على أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فإذا ما الصفات تبع لها يجب أن نقول فيها كما نقول في ذلك. هذا كلام جميل جدا، لعل هذا هو كلامه أخيرا، وكان كلامه هذا الكلام الذي ذكرت لكم وذكر الله في معالم السنة الذي هو جعله شرح البخاري وهو مطبوع الآن موجود عند المكاتب. وفي رواية أخرى ما تكون أوضح من هذا فهي التي بعدها، قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي حدثنا العمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله، إذا جاء في عبد الله مطلق في كتب الحديث فهو مقصودون به عبد الله بن مسعود. العبادلة كانوا الذين في الصحابة، وإذا قال المحدثون العبادلة منهم لأن هذا أيضا في مصطلح هذه المفروض يدخل فيهم أربعة والمفروض ليس معهم. ولماذا؟ نعم لأنه توفي قبل سبقه أنه من العلماء، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمنا المدينة وبقينا وقتا ونحن نظن أن عبد الله بن مسعود وأنه من أهل البيت بكثرة ما نراهم يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، قال هذا القاسم. هل لا يخاف قولهم يا محمد يقول يا هذا القاسم، ولكن يقول يا رسول الله يا هذا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع الشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت مواجهه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. لا المقصود في هذا إثبات الأصابع لله جل وعلا بيديه جل وعلا الكاملتين الحقيقيتين، الله جل وعلا يقدر بهما ويبسطهما ويفعل ما يريد تعالى وتقدس. هذا أمر الله أمر لمن أنكره أو تأوله لوضوحه وكثرة الأدلة المضطربة في الكتاب والسنة، ولا تجد حرفا واحدا يدل على التأويل. والذي حمل هؤلاء التأويل انه يكون اليد جارحة، واذا كان جارحة لازم المشدد والتشبيه كفر. طيب من الذي يقول لنا انها جارحة؟ من اين جاء انها جارحة؟ وماذا تريدون بجارحة؟ إذا كنتم تريدون جارحة أنها يد المخلوق، يد المخلوق تفسد ويد الله جل وعلا تفسد. لا يجوز التلبيس في هذا الشيء، في هذا الأمر، في هذا الكلام، في هذا الشيء. تسمية الجارحة يعني أخذ من مال المخلوق من التلبيس بل من الضلال. والواجب أن نتلقى عقائدنا وما نأمل به عن غم من ربنا ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا من اصطلاحات الناس وأفكارهم ومذاهبهم. والحديث والآيات فيها كثيرة، وقال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال في اليهود يد الله مغلولة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير من شر. قال عبيد
النص معك كنه النص المطبوع وليس عنده ملم النص المطبوع، جمع المطبوعات جمع الجمع للحقوق في هذا الشيء ومن جمع وكل لفظ يجدها وضعها أي من طريقة من طريقة الشيخ والشيخ. لو كان يعني التحقيق صحيح يجمع النسخ المعتمدة مثل نسخة بلاغ مثل نسخ المكتوبة. الطباعات الآن صارت كلها تجارة، كلها تجارية، اطبع على أي مكان. أعرف الذي يقرأ كتب الآن يتعجب من التصرفات السيئة. أنا كنت أقرأ في كتاب تراجم الحنابلة، أقرأ في تراجم الحنابلة إنه يقول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وينقل فصول من الهدي في كتاب ابن القيم. فصول كتاب ابن القيم طبقات الحنابلة نفس الشيء. كنت أقرأ في الإنفاق صافي مذهب الحنابلة، وأيضا هو يأتي من كتاب ثاني ينقل، وكل هذه كانوا يطبعونها سواء في مطبعة دون العمال يصفون الملازم، يقولون ينزل من هذا الكتاب ويضعونها في هذا الكتاب، وينزل من هذا الكتاب ويضعونها في هذا الكتاب. تنهاك الدنيا بهذا الشكل. هذه تحقيقات التجارة فقط.
قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وضاد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
قال بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، يقصد بهذا أن الله جل وعلا يوصف بأنه شخص، والشخص كل شخص يبان متميز عن غيره، ولا فيه أكبر من الله جل وعلا، وهو أكبر من كل شيء. شرع لنا أن نقول الله أكبر في كل رفع وخفض في الثلاث، وشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكبر عند كل مرتفع، لأن العلو لله جل وعلا، كما أنه شرع لنا أن نسبح عند كل منخفض لأنه يتقدس ويتعالى أن يكون في الأماكن السفلى. مقصود البخاري أن هذين الاسمين يخبر بهما عن الله جل وعلا، بل يقال يخبر بهما عن الله وصفا وصفا له، إن الرسول حدثهما وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا وأنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. وغيره عن غيره بفتح الغير وإسكان الياء، وهي في اللغة معقودة من التغير الحاصل من الأنف من الأنف على المحارم. والله جل وعلا له الكمال المطلق، وغيرة الله جل وعلا أنه غار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع عزه في المحارم فيما حرمه الله عليه من زنا أو غيره. ولهذا قال إن من ذلك من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحريم الفواحش بغيرته جل وعلا سبحانه وتعالى، فهو غيرة الله جل وعلا من جنس صفاته التي يختص بها، وليست من نوع غيرة الإنسان الذي هي أنفة أن يشاركه أحد فيما يخصه من محارمه أو غيرها أو يجر عليها أحد. هذا يخص الإنسان. ومن الله يجب أن يكون خاصة له فما محذورة في ذلك. ومن العجب أن ابن بطال رحمه الله يقول في شرحه لهذا الحديث: أجمع في الأمة على أن الله لا يصف بأنه شخص، بأنه شخص معجيب. يعني يقرأ حديث الرسول يقول أجمع في الأمة، ليس هذا عجب؟ كيف المذاهب تسمع بالناس هكذا؟ تؤمن عقولهم وأفكارهم؟ من هو الإجماع؟ من هو سبب الإجماع؟ هذا إجماع مردود. ولكن أحسن ما نقول في هذا أن هذا على حسب ظنه ونسله إلى ذلك. نقول أنه ظن هذا فقال هذا القول، والله يعفو عنا وعنه. هذا كثيرا ما يقال في بعض الناس. المقصود أنه عندما نغل شخص وغيره في هذا الحديث شيئا، فهما يطلقان على الله جل وعلا بأنهما وصف به كسائر صفاته. وهذا مراد البخاري رحمه الله تعالى. يقول وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك: لا شخص غير من الله. قال: لا. هذا يعني لأنه مقول السابق، يعني هو نفس ما ترجم به، يريد أن يبين أن هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا غير الطريق الذي روى به سند متصل. بمعنى ذلك أن البخاري يقول أن هذا شيء ثابت لا يجوز أن يطعن فيه، في ثبوت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة لا طعن فيها من ناحية من يرويها فهم ثقات مأمونون. ثم ذكر الحديث: حدثنا عبد الملك الرواد كافر المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مسبح أو مسط، يعني أضربه بحده، يكفي أضربه بحده فأقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغور منه، والله أغور مني. ومن أجل ذلك ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، يعني يبث، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، الجنة يجب أن يسألها ويؤمن لها، والأمن دعاء الله والثناء عليه، فمدحه والثناء عليه يثنى عليه، فيكون ذلك من زمن الجنة. قوله انه سعد انه يقول فيها لم ينكر الرسول عن البن، قال: انا اغير منه. لكن هل يكون الحكم هكذا؟ وسعد يحلف بذلك، يقول: ضربته بحد السيف لا بسفره، يعني يقتله بدون توقف، هذا مقصوده. واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، واخبر انه هو اغير من سعد، والله جل وعلا اغير منه. فهذا اقرار، كل اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثبات لغيره الله جل وعلا وانها اشد من غيره الناس فأعظم، وهو من خصائصه تعالى وتقدس. من قوله: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو إشارة إلى إشارة إلى الإنكار على من أنكر على سعد، إن هذا لا ينكر غير صحيح، يجب أن يكون كذلك. المسلم يجب أن يغار على محارمه، ولا يجب أن يكون هذا هو الحكم. الحديث دل على هذا، أن الذي فسره بخلاف ذلك بعكسه فهو خطأ، لأن هو القرطبي رحمه الله صاحب المسلم يقول هذا إشارة من الذي يسمى إلى الإنكار على سعد. كيف يكون هذا إشارة من الإنكار على سعد؟ الظاهر العكس أكثر، أكثر تماما. لهذا قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ هل يكون هذا إنكار؟ هذا إكرام، لا يكون إنكار. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير منه. يقول ان يجري غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها من بطن، هذا تقدم في السابق، من اثر غيره الله جل وعلا منعه عباده من الوقوع في الفواحش، هذا من اثارها، من اثار غيره الله جل وعلا. والتحريم هو المنع وترتيب العقاب على ذلك، الله رتب العقاب على هذا. فواحش يعني أعظم من المعاصي، فحش في نفسه وفي نفوس المتقين لعباد الله جل وعلا، يعني النفوس الزكية والعقول السليمة من الانحرافات، لأنه يوجد في بني آدم من هو مثل الحيوانات كما هو معروف الآن، هو غريم على محارمه. لهذا تجد مثلا تجدهم متكشف السوءات والعورات في الأماكن وفي الأسواق وفي غيرها، سوءات. ويقول العلماء أن من أسوأ الحيوانات في هذا المجال الخنازير، هي تسر هذا الشيء بعضها مع بعض، هذا معروف. يقولون أكلها، أكل لحمها يؤثر على الآكل بهذه الأخلاق الخبيثة، بخلاف غيرها من حيوانات فعنده غيرة. جاء في صحيح البخاري عن عطارد يقول: رأيت قردة في جاهلية زنى امرأة فجمعت عليه القرود فرجمتها معه. لكن يقول انه كان قرد مع قرده نائم، جاء قرد فأشار لهذه او لمسها فجنبها، فلما استيقظ زوجها تحسس فراح يتلمس، ثم صار يصيح بسمعة القرود، فعرفوا الفاعل كيف صار يلزمني بحسن وفرجمت معه. الشيخ الإسلام رحمه الله جاء طائر في مسجد بني أمية يعشش طائر، فجاء الصبيان وأخذوا بيضة ووضعوه في عش طائر ثاني لهن، فاتصلت سمعة الطيور على أم هذا الطير فصارت تنكره حتى قتلت. هذا مثل الطيور إذا عندها غيرة، الحيوانات عندها غيرة، أما البعير لا يمكن أن تضرب حوله إذا ركب على زوجته، يقتل كل من جاء إليه. فالمقصود من هذا انه ينبح عليه ويثنى، فهو جاء من باب الثناء، فالله جل وعلا فالرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على سعد بذلك، ولم يقل انه ولم يشر الى الانكار عليه كما يقول قرطبي او قد يقوله غيره ايضا من قوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله الذي ذلك بعث المبشرين والمنذرين. العذر هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم عليه وأنه يقع فيه، ويراد به الإعذار أنه يعذر ويعفو عنه. وهو جل وعلا يطيل الأثرات ويقبل التوبة بل يفرح بتوبة التائب جل وعلا، وكل هذا من فضله وكرمه. وكذلك يوضح الحجج ويبينها لعباده، يجيب عبادته وكذلك حتى انهم يجتنبوا موجبات سخطه وغضبه وعذابه. تبين الحجج واوضحها وصارت حجج كامله من جميع الوجوه، كل ذلك من باب الاعذار حتى لا يقولوا ما علمنا. لهذا إذا صار يوم القيامة يسألون أصحاب النار فلم يأتكم النذير إن بلى قد جاءنا نذير فكذبنا يقول ما أنزل الله من شيء. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي نسمع سماع ينفع أو نعقل عقل مفيد ما كنا في هذا المكان. فأتوا من قبل أنفسهم. وقوله ولا أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة، هذا أيضا من كمال الله المطلق تعالى وتقدس. وهو تعالى يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يعبدوه، ولهذا أكثر من ذكر الجنة وما فيها من النعيم حتى يكون ذلك حافزا له موجبا لأنهم يشكروه ويعبدوه ويذكروه. وجل وعلا غني عن ذكرهم عن شكرهم عن عبادتهم، ولكن كل هذا من فضله جل وعلا وإحسانه بدون أن يستحقوا ذلك على الله جل وعلا. وله الثناء وله الحمد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بسور سماها.
هذا هو من الأمور التي أراد أن يبين البخاري أنها يخبر بها عن الله ولا تكون وصفا، وإنما يخبر عنها إلى الله الشيء، اسمك الله الشيء مثل نعم شيء، وكذلك مثل موجود يسئل الله موجود مثل نعم الله موجود، ولكن ما نسميه موجود. وكذلك صفاته كما قال معك شيء من القرآن، فيطلق عليه هذا الشيء، ولكن يعني هذا نوعه شيء، ولكن لا يصعب به أنه يكون صفة لازمة الله أو قائمة بذاته تعالى وتقدس. فمعنى هذا أن الخبر أوسع من الصفة، يخبر عن الشيء ولا يكون صفة له. هذا من وقوله فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني أطلق على نفسه أنه شيء. قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله. قوله هذا خبر عن قوله أي شيء، كان واقعا على الله جل وعلا هذا الخبر. أما قوله كذا في وهذا كثير ما يأتي وقد يشكل على بعض الناس. الله جل وعلا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أن يسمي ربنا زارع؟ لا، هذا من الخبر الذي يطلق على الله، ولكن لا يسمى به ولا يوصف به وإنما هو من باب الأخبار. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر. وكثيرا ما يأتي في كلام العلماء سيما في كتب أهل الكلام أن الله هو الصانع وأن الله أسمع كذا وأن كذا وأن لا يسمى الصانع، وإنما هذا من باب الأخبار التي تطلق على الله جل وعلا من يسمى بها من باب الاصطلاح، لأن هذا لم يأتي رسول. قد جاء روى البخاري حديثا في هذا صححه في كتابه خلق أفعال العباد، أي أن الله يسمع كل صانع وصنعته، إن الله يسمع كل صانع وصنعته. فجاء ذلك نقول هذا من هذا الباب أيضا. ونقول هذا لأن سبق لنا أن قلنا إن بل قال الله جل وعلا ما قلنا نحن إن أسماء الله الحسنى. فمثلا الشيء يقول شيء لا يكون حسنا من كل وجه، قد يكون ليس حسنا. والاسم إذا كان يدخله ما لا ما ليس هو من الحسنى من الأحسن، ليس من الحسن من الأحسن الأكمل، لا يكون داخلا في أسماء الله جل وعلا. قوله ولله الأسماء الحسنى، الحسنى كاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. أن الشيء الذي يمكن أن يدخله شيء من العيوب والنقص فهو لا يدخله في أسماء الله. فإذا جاء في شيء من ذلك ظهر الله يقول هذا من باب الخبر، باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف. هذا هو ما أراده البخاري رحمه الله بهذا الباب الذي هو فيه يعني إجابة عن إشكالات قد تقع لبعض الناس.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، فسوى خلق. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميدة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بني تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدت ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وإن الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حمار بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكم، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن قهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، فأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن سليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، فقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى قاسمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا بهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الفرض لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
وذلك لأن كثيرا من الناس أنكر السوى إله جل وعلا وأنكر إليه وأراد أن يكرر الأدلة نوعا من التكرار ونوعا من التضافر أو أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلا. أولا ترجم بالآية باب وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء هذا اللفظ جاء في اللفظ آية من كتاب الله آية سورة هود، وكذلك اتبعها بقوله وهو رب العرش العظيم في آية أخرى، والآيات في هذا كثيرة يعني ذكر العرش. وسبق أن العرش في كلام العرب سرير الملك الذي يجلس عليه، دل على ذلك ما سبق أن ذكرنا في قصة الهدهد لو قال ولها عرش عظيم يعني كرسي تجلس عليه هذا معروف، ولكن العرش يطلق على الشيء الذي يرفع العرش، هذا الشيء عريش، ولهذا سمي العريش عريشا لأنه يعرش يعني يكون على خشب وعلى شيء يعتمد عليه ويرتفع عليه يرتفع على ذلك. وعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى مخلوقاته وهو مستوٍ عليه تعالى وتقدس. من ذكر معنى الاستواء ذكر عن ابي العالية وذكر عن مجاهد وان العالية على أنا على العرش قال ارتفع. يتبقى أن يكفت الألفاظ التي رويت هذا لفظان رواه البخاري في هذا المكان وآخران رواهما العلماء في كتبهم بالأسانيد عن السلف عن أهل اللغة وعن التابعين منها استقر استقر على العرش منها صعد. هذين اللفظين لم يكن من البخاري ذكر على وارتفع هذا أشهر. والعرش يعني المقصود به في هذه الآيات شيء معين ليس مطلق مثل العرش في رواية العرب وهو عرش الرحمن الذي جعله سطحا للمخلوقات كلها وأرفعها وأوسعها وأعلمها. وذلك لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه مستوى عليه والاستواء سواء قلنا أنه الارتفاع أو العلو والاستقرار أو الصعود هذه كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد فقط. ومعلوم من لغة العرب كثرة الترادف فيه ولكن هذه قد تكون الألفاظ بعض هذه الألفاظ أوضع عند بعض الناس من بعض. وإن كان الاستواء من شأن أهل الكلام الفاسد الباطل ولزم من إنكار إذا الاستواء إنكار العلو كما هو مذهب كثير من المتكلمين ومن أهمهم الأشاعرة فإنهم ينكرون علو الله استواء على العرش ويقول الاستواء هو الاستيلاء استولى على الملك استولى على الملك أو القهر أو أشبه ذلك. ولهذا يقول ابن العربي في كتابه العواصم من قواصم العربي المالكي صاحب تحوى الحواري وغيرها من الكتب كتب كثيرة ومنها هذا الكتاب الذي جعله رب رد فيه باطل ورد فيه حق. الباطل كان يرد على الرافضة كلامه في الصحابة وكلام في عائشة ولذلك وقد أجاب في هذا أفاد رحمه الله. وأما رد الحق فإنه رد الصفات الثابتة قال فيه في هذا الكتاب إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى فقل للاستوى 15 معنى فأيها تريد يتكلم عن استوى 15 معنى. جاب ابن القيم رحمه الله قال كلا والذي خلق السماوات والأرض ليس للاستوى إلا معنى واحد هو العلو والصعود والاستقرار كما قال السلف وعلى الارتفاع هذا الحق. ثم تكلم على هذا وقال إن الاستواء في كتاب الله جاء على أنواع ثلاثة إما أن يكون معدا بعلى أو يكون معدا بإلى أو يكون متعدا بنفسه وتتبع ما في كتاب الله في ذلك. وقال الذي يكون متعد بإلى وبعلى معناها واحد وقوله استوى إلى السماء وقوله استوى على العرش فكلاهما معناه للعلو والارتفاع. أما الذي جاء متعد من نفسه فمن بلغ شده واستوى واستوى هذا معناه الكمال انه كمال هذا معروف. أما ما جاء في لغة العرب من ثالث ورابع على استوى يقول استوى الماء وخشبة هذا معناه ساواها وهذا المعروف في لغة العرب ولا يوجد غير هذا. ليس من أين 15 معنى ليس هناك أكثر من هذا ولكن الباطل نسأل الله السلامة أصحابه يبجلون ويربطون على أهل الحق. وإن كيف السنة الذي يقول أن الله السوار أسي بين مشبه وصار الحق باطل فإن يجيب الله سوء عملي فرآه حسنا. وقوله يكون عرشه على الماء يعني هو ذكره انه قال ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل ان يخلق السماوات والارض ان كان عرشه على الماء. ثم روى كذلك المجاهد عن ابي رزين العطيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ برواية قبل أن يخلق خلقه فكان في أنا ما فوقه هوى وما تحته هوى. وأنا جاء مرويا إما مرويا بالمد ومرويا بالبحر في أناء هذا المنبوذ وفي أنا هذا مكسور. والعلماء يتكلموا على هذا وهذا قالوا إذا كان منبوبا مد فمعناه أنه في غلل من الغمام كما قال جل وعلا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والعناء بالمد هو الغمام والسحاب هذا الكريم. وأما إذا كان في القصر فهو معناه في شيء لا نعلمه ولا يعلم أحد من خلق الله جل وعلا. المقصود أن هذا يخبرنا ربنا كما قال قتادة عن مبدأ الخلق أن قبل الخلق فالله أعلم. لكن هل كانت هل كان الله جل وعلا وليس معه شيء لا يخلق ولا يتصرف ولا يعمل يأتي هذا المقصود هو مقصود البخاري هو هذا إثبات استواء الله على عرشه كما أنه يريد أيضا أن يبين أن العرش هو أعلى المخلوقات كما هو باين يبين من ذكر بعض النصوص التي ذكرها في هذه الأحاديث التي يرويها وهي جزء يسير من أحاديث كثيرة. وقد أفرد كثير من العلماء هذه المسألة بمؤلفات مثل ابن أبي شيبة له كتاب العرش ومثل الذهبي له كتاب العرش والعلو وغيرهما كثير. السبب في هذا أن أهل الباطل أنكروا ذلك وإنكاره مع كثرة النصوص فيه من الأمور التي دعت بعض العلماء أن يكفر من أنكر هذا. قال من أنكر علو الله وسواء عرشه فهو مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله يكون كافرا. وقوله قال ابن عباس المجيد الكريم الودود الحبيب وقالوا حميد يجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. هذا اعترض عليه بعض أهل اللغة وكيف فعيل من ماجد فعيل يكون مفعول فيكون ماجد. لكن الظاهر أنها من البخاري رحمه الله وجد هذا في اللغة قال ماجد وقال فعيل من ماجد محمود من حمد من حمد يعني أنه كثير الحمد وأنه محمود من عباده. لهذا قال من فعيل ويكون كما يقولون يعني قصده من المبالغة وإلا فهو المفعول يعني محمود. وقد يقول من حميد كما قال البخاري كونه يحمد جل وعلا، وهو يحمد نفسه لأن عباده لا يستطيعون حمده، وكما أنه يحمد عباده فيثيبهم على طاعته، هذا من باب الحمد. من قوله ودود الحبيب، المعروف أن الود هو صافي الحب، الودود يعني صيغة مبالغة مبالغة فيه، أن يكون كثير الود أو صافيه مع كثرة، وهو من الحب أقول، ولكنه نوع آخر. وفيه وصف الله جل وعلا هذه الأوصاف، أنه يكون حبيب ويكون ودود ويكون محمود ويكون جل وعلا محب ويحب، يحب عباده المؤمنين، مع غناه وكونه غني بذاته عن كل ما سواه. والعرش يثير الله جل وعلا، قال رب العرش العظيم، وإضافته تدل على اختصاصه بالله جل وعلا، أي إضافة اختصاص، إن الله خصه بأن استوى عليه. الإضافة تدل على المصاحبة والاختصاص كما هو معلوم، وقوله بالعرش المجيد أي صاحب العرش، دل ذلك أيضا على اختصاصه بالعرش تعالى وتقدس، فهو تعالى جعل العرش خاصا له، جعل الملائكة من الملائكة تحس به وتطوف به، تعظيم لله جل وعلا. الحديث التي ذكرها ابن عاشين الأول ذكره عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم، قال بشرتنا فأعطنا. هذا هو اختصار، لأنه جاء فيه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل أناس من أهل اليمن وقال اقبل بشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بني تميم. بني تميم ما قالوا رددناها، ولكن قالوا بشرتنا فأعطنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم لأنهم جاءوا مسلمين دخلوا في الدين الإسلام، بشرهم بأن هذا هو أفضل ما يعطاه أبدا، لأن هذا هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية أبدا، فإذا بقوا الكفار فهم سوف يموتون ويكون لعذاب الله الأبدي، فظنوا أنه يبشرهم بأمور الدنيا بأنجو من أمور الدنيا، فهذا الذي غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت رغبته في الدنيا هي الظاهرة ليس رغبته في الآخرة. أن أهل اليمن قال اقبل بشرى إلا أن يقبلها إخوانكم بنو تميم، وقالوا قبلنا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، أي هذا الأمر هذا إذا قال هذا فهو إشارة إلى شيء معين، والإشارة إلى هذه المخلوقات المشاهدة من الأرض والسماء وما فيهن، وهذا جاء الجواب قال كان الله ولم يكن شيء من قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، في رواية ولم يكن شيء غيره، والحديث انفرد به البخاري ولم يروه مسلم، هذا ليس في صحيح مسلم وفي البخاري فقط، ولكنه جاء في مسجد الإمام أحمد في غيره حتى أن السنة لم يروه، لما ثلث عن أول هذا الأمر يقلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني أن الله قبل كل شيء، وليس معنى ذلك أنه لم يكن يخلق قبل هذه السماوات وغيره، هذا لا يدل عليه، إنما يدل على أن الله جل وعلا قبل كل شيء، فهو أول بلا بداية، لا بداية له ولا نهاية له تعالى وتقدم. وقال وكان عرشه على الماء، هذا إخبار لا يدل على وقت محدد، وكان متى كان لفظ ماضي بغير المضي وليس له حد، وكان عرشه على الماء، هذا يدلنا على أن العرش والماء كلاهما مخلوقان لطي السماوات والأرض، إنه هو واضح، لهذا قال ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، الذكر المقصود به الذات المحفوظ الذي كتب فيه كل ما يقع، لذلك الوقت المحدد الذي وقع فكتب فيه. وهنا انتهى الحديث الذي يرويه عمران بن حصين، ثم أتاني رجل وقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها وإذا السراب ينقطع دونها، وعيني على وجدت أني أنها ذهبت وأن أقوم، يعني إن في السمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيه حياة القلوب من العلم النافع من ناقة فبلغه ناقة أخرى، هذا يدل على رابعة الصحابة رضي الله عليهم، الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وبعد، قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا قبله، هذا جواب لسؤال نسألك عن أول هذا الأمر، وتلاحظون هذا قوله أول هذا الأمر يحتمل شيئين، إما أنهم سألوا عن أول بيت المخلوقات أو سألوا عن هذا المشاهد المخلوقات المشاهدة من السماء والأرض، الواقع أن الاحتمال الأول بعيد جدا أو باطل، فإنما إن الجواب يعين أن المسؤول عن الشيء المشاهد من هذه المخلوقات، لهذا قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكتب في الذكر كله وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر إلى آخره، ورتب هذه الثلاثة ذكرها بالواو التي لا تدل على الترتيب أيضا، والاحتمال الأول بني عليه أمور باطلة لا تصلح، وقوله كان الله ولم يكن شيئا قبله يعني هذا خبر عام، خبر عام مقال وخلق السماوات والأرض، هذا الجواب وخلق السماوات والأرض يعني هذا جواب سؤالهم، خلق السماوات والأرض جل وعلا في وقت الله أعلم ما ليس لها تاريخ يمكن نقف عليه ونقول أنه قبل كذا سنة أو قبل، هذا لا يمكن يعلمه بشر. وقوله وكتب في الذكر كل شيء، الذكر المقصود هنا انه لوح محفوظ، لانه جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب بقدر الاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، والاشياء يعني التي لا تخرج عن شيء كل شيء. لهذا قال وكثر الذكر كل شيء، يعني ذكر اللوح المحفوظ الذي أمر الله جل وعلا قلم أن يكتب فيه جرى في تلك الساعة من يوم كائن إلى يوم القيامة. وقوله وكان عرشه على الماء، هذا أيضا ما يدل على ترتيب، يعني ما يدل على أنه لا أول قبل الكتاب أو بعدها. وقد وضح في وضح الحديث عبد الله بن عمر أن خلق القلم وخلق الماء والعرش قبل الكتابة، قد عرض هذا بحديث عبادة بن الصامت الذي السند في المسند أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهل بين هذا وهذا معارضة؟ صحيح أنه ليس فيه معارضة، لأن المقصود بحديث عبادة الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل، فيكون قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة ليس جملتان، يقول أول ما خلق الله القلم يكتب، يكون مقصود الإخبار لأن القلم هو أول المخلوقات بدليل حديث عبد الله بن عمرو أو قام أنه كتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. يقول وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني حالة الكتابة كان العرش على الماء، فإذا العرش والماء موجودان ومخلوقان قبل خلق القلم، فلا يكون في ذلك تعارض بل فيه توافق واتفاق. أما قوله أقبل البشرى فسبق أن المقصود به أنه بشرهم بقبولهم الإسلام ودخولهم فيه، لأن هذا في الواقع هو أكبر نعمة ينعمها الله جل وعلا على عبده. مثلا الإنسان عنده عقل عنده ذكر ونظر ويعلم أنه سينتهي من هذه الحياة، هذه الحياة محدودة وقصيرة، الحياة التي بعد هذه الدنيا هي الحياة الدائمة، فإذا كان في هذا الحياة الدائمة الأبدية سعيدا في نعيم نعيم قد لا يتصوره الآن ولا يدركه لعظمته وكبرته وحسنه ويستمر بهذا، لا يأتيه لا مرض ولا خوف ولا عاهة ولا كبر ولا يخاف الموت، فهذه هي الواقع الذي يبشر به سعادة هذه. وهذه لا يمكن، لا يمكن لا بعقل ولا بدنيا ولا بجاه ولا بغيرها تحصل، ما تحصل إلا بقبول الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين أن الله جل وعلا من على المسلم منة عظمى وإن كان فقيرا وإن كان مريضا، لأن سنشاهد مثلا كثرة الناس اليوم الذين هم بعيدون عن الحق يعملون ويتدحرون في هذه الدنيا ثم يموتون إلى أين؟ إلى جهنم نسأل الله العافية، لأنهم ما قبلوا أمر الله جل وعلا وآمنوا به. فهذه البشرى التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام، وإن كان الأولين الذين هم بنو تميم ما قبلوا، وبنو تميم حدث منهم أمور تدل على الجفاء، ولكن الله يغفر ويعفو. فهم الذين جاءوا وصاروا ينادون من وراء الحجرات اخرج الينا ان مدحنا زين ولمنا شين والى اخره. قال ذاك الله جل وعلا هو الذي مدح زين ولمه شين. ومع ذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هم اشد امتي على الدجال بني تميم. والعياذ بالله ابو هريره كما في الصحيح لا ازال احب بني تميم بثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها هذا ومنها انه جيء بسبي قبلهم فقال انهم من بني اسماعيل. هؤلاء من بني اسماعيل. والثالثة انها جاءت صدقاتهم وقالوا صدقات اخواننا بني تميم. هذه يقول ابو هريره لا ازال احبهم لاجل هذه الثلاث اذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم اشد هذه الامه على الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وقع شيء من قبيله من ناس كثيرون بلد او ما اشبه ذلك لا يجوز ان يعمم على هذا الشيء. وهذا هذه الأخطاء وهذه الأمور التي تكون خلاف الأولى لا يجوز أن يحكم على صاحبها بذلك أبدا. ثم مفعولات الله جل وعلا التي يخلقها باعتبار أعيانها لها مبدأ لا بد. إيش معنى باعتبار أعيانها؟ أعيانها يعني كل مخلوق بعينه ما هو بجنسها. أعيانها هذا له مدى بلا شك فسبق بالعدم. كل مخلوق سبق بالعدم ولكن باعتبار الجنس جنس المخلوقات هل نقول انه له مبدا؟ هل تقولون طيب اذا كان له مبدا قبل هذا المبدا ربنا جل وعلا ما يفعل شيء؟ اذا كان له مبدا جنس المخلوقات بمعنى ذلك انه قبل ذلك ما يفعل شيء لا يخلق ولا يفعل شيء فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وهذه المسألة التي يقولون مسألة التسلسل يختلفون فيها وبعض لا يقول لا نفهمها لا نفهم هذه المسألة. بل كان بعض المدرسين إذا وصل إليها قال اتركوها. هذا مو صحيح. كيف تترك؟ وكان يا أستاذ مشوش ما يدري وش اللي لكن لا بد أن نفكر بهذه الأشياء. نقول الناس اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. منهم من قال إن تسلسل الحوادث يعني كون كل حادث قبله حادث في الماضي هذا باطل. والذين يقولون هذا باطل يلزمهم هذا القول الذي يقول إن الله كان ما يفعل شيء فهذا لا يجوز. الله أخبرنا جل وعلا أنه فعال لما يريد فيه حد فلا يجوز أنه يكون أن صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل. هذا لا يجوز أيضا. هذه مشكلة أخرى. والذي ما الذي يجعله يفعل وهو كان لا يفعل؟ فلا بد أن نقول أنه يفعل ما يشاء في الماضي وفي المستقبل وفي الحال دائما. يكون تسلسل على هذا القول في المخلوقات في المفعولات في الماضي وفي المستقبل. اما في المستقبل فكثير منهم كثير من المتكلمين وغيرهم يقروا. لماذا؟ لان اخبرنا ان الجنه تدور ما دامت السماوات والارض والجنه فيها حركات وفيها الشيء والله جل وعلا يسأل ما يريد تعالى وتقدم. فالصحيح أنه أن المسؤولات الله جل وعلا التي هي مخلوقاته وفعله الذي يسأله أنه لا حد له ولا مد له لا في الماضي, ولكن عقولنا قاصرة, عقولنا ما تستطيع تستوعب هذا الشيء. نقف مثل ما أخبرنا الله جل وعلا على قدر ما أعطانا الله جل وعلا, ولكن نؤمن بأن الله تعالى لما يريد, تعالى الله وتقدس. فإذا نقول مثلا المفعولات الله تعالى باعتبار أعيانها لها مبدأ وسبقت في العدم, ولكن كل عين منها سبق بمثله إلى ما لا نهاية له. أما باعتبار كون الفعل صفة من صفات الله جل وعلا, وإن لم يكن متعلقا بموجود من الموجودات, فهذا لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان أنه يقول إنه كان بعد ما لم يكن. والله لم يزل بصفاته تعالى وصفاته كاملة, وهذه لازمة للقول الثاني, لابد للقول الأول لابد منه. فعلى هذا قوله كان الله ولم يكن شيء قبله, يعني هذه الجملة فيها إخبار على أولية الله جل وعلا, كما قال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, ويخبر بذلك عن نفسه تعالى وتقدس. وهذه الإخبارات الأربع, الصفات الأربع, الأسماء هذه الأول والآخر والظاهر والباطن, ما يمكن يتصل بها مخلوق أبدا. من كان أولا لا يكون آخرا, ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا. هذه تدلك على أن صفات الله لا يجوز أن يشارك المخلوق فيها, فهي تخصه تعالى وتقدس. وقوله ثم خلق السماوات والأرض نص في أن ثم تفيد الترتيب, هذا لا شك فيه, تفيد الترتيب والتعقيب. وإن لا شك فيه أن العرش والماء مخلوقان, فلا أحد يشك في هذا. ولم يذكر الله جل وعلا لنا وقت خلق العرش والماء الذي قال إنه خلق القلم قبل, كتب في القلم قبل خلق السماء ورب 50,000 سنة, إن العرش والماء, فإنه قال وكان عرشه على الماء, فلم يقل لنا إنه متى خلق. فعلى هذا قد يأتي السؤال, إذن ما معنى قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش؟ نقول هذا استواء مرتب على خلق السماوات والأرض, وليس فيه ذكر خلق العرش. العرش مخلوق قبل هذا, ولكن هذا استواء خاص. وجاء في سؤال ثاني ويقول إذن قبل استوائه الذي رتبه على خلق السماوات والأرض هل كان مستوى على العرش؟ قل الله أعلم. لا شك أنه جل وعلا مستوي, ولكن ماذا ما جاء النص عنه. والعرش ما يكون وجد العرش بدون أن يستوي عليه. ثم إن الله جل وعلا غني عن العرش وعن غير العرش. العرش يقوم بقدرته وقوته, إلا فخلقه للعرش واستواء أي بحكمة أرادها جل وعلا, ومن ذلك ابتلاء عباده. فكثير من عباد الله ينكر هذا الشيء الآن, لأن الله ما استوى على العرش وإنما استوى. ومعلوم أن هذا الإنكار منكر وأنه باطل وأنه خلاف خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم, فتبين لنا أن هذا ضلال. وقوله وكتب كل شيء, كل شيء هذه اللفظة يعني من أدوات العموم, كتب كل شيء في ذكر. ولكن يجب أن نفهم أن هذه يجب أن تنزل على حسب ما تدل عليه السياق والخطاب. فنزلها بكل شيء الأمور التي تثبت بعد خلق القلم التي تكون. ولهذا جاء تعليل إلى يوم القيامة، وهذا ليس إذا الله أعلم مقصودا، وأن قبل ذلك ما دخل فيها. فكل شيء بحسب ما تدل عليه ويدل عليها سياق الكلام. وقد قال الله جل وعلا في عاد: تدمر كل شيء، ثم قال: أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن ساكن دمرت وجودا. وقال جل وعلا في هذا مر معنا في قصة الهدهد: وأعطيت من كل شيء. هل أعطيت من سليمان أو غيره؟ لا، أعطيت من كل شيء نفس علمك لملكها. وهكذا على هذا يقول أنه يتعين السياق، سياق العموم، معرفة العموم هذا المطلق من السياقات. وقد تبين لنا أنها كتبت بذكر كل شيء، أن هذا لا يعترض بها على ما يقول أن الله جل وعلا فعال بما يريد، وأنه لم يزل يفعل، لأن هذا يكون بالخبر بعد خلق القلم إلى آخر. فيه مباحث كثيرة هذا الكلام، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مستقل هذا الحديث، ذكر فيه أشياء كثيرة من ما يرد به على المتكلمين الذين لا يأخذون بما قاله الله وقاله رسوله. من الحديث الثاني الذي بعده يقول: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو قال القبض يرفع ويخفض. يتقدم الحديث في ذكر يمين الله جل وعلا ويديه، وأنها يد حقيقية كاملة تامة لا يلحقها ما يلحق يد المخلوق الضعيف. لهذا قال: بيده الأخرى الفيض. ولكن المقصود هنا قوله: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، فذكر العرش، والعرش مخلوق كما هو معروف. وكان يعني هذه تدل يعني الجنة حالية، وكان عرشه على الماء تدل على أن وجود العرش قبل وجود هذه الأشياء التي ذكر، والله أعلم. الذي بعده يقول عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، يعني يشكو زوجه، لأنها زيد بن حارثة كما هو معروف أن حارثة كان من بني كلب، فغار قوم على قومه وهو غلام صغير فأخذوه ظلما، قوم من العرب المعروف أنهم، فجاءوا وباءوا بسوق عكاظ، فاشتراه عم خديجة ثم وهبه له، ثم هو وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان أبوه وعمه يطلبان، فأتيا ووجدا في مكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نحن نعطيك ما تريد، نأخذ ابنا، هذا ابننا. فقال: هذا ابنكم عندكم، إذا اختاركم فلا يمانعوا من ذلك، وهو لكم. فقالوا: لقد انصفت وأحسنت. ثم قال له أبي هل تعرفني؟ قال نعم أنت أبي. قال عمي هل تعرفني؟ قال نعم أنت عمي. قال إذن تذهب معنا. قال لا أترك هذا الرجل. قال تختار العبودية على حرية وعلى أهلك؟ قال رأيت منه شيئا لن أتركه. لما قال كذا قال لهم صلى الله عليه وسلم أشهدكم أنه ابني. ومن هنا قال يدعى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى نزل القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخره. فتزوج. ثم جاء أسامة. هو أسامة أبيض لونه أبيض وأبوه أسود. فكان الناس يشكون. جاء مجدد المري مرة وهما متلحفان وأقدامهما خارجة. فنظر فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. لأن هذا يعني مجرد يعني خبر من مجدد المري الذي يعرف الأثر ويعرف. لكن هذا معناه أنه يبطل الاتهام الذي يقوله بعض الناس. زوج زيد زوجه قرشية زينب من قريش وهو مولى. فكانت تترفع عليه كانت كأنها تتعب عليه. صار يشكو إلى رسول الله يشكو أنها تمانعه وترفع عليه ويقول يريد أن أطلقها. فقال اتق الله وامسك عليك زوجك. وكان الله جل وعلا أوحى إليه أنها ستكون زوجتك. ولهذا قال الله جل وعلا وتخشي الله الدين وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فخشيت الناس خوفا منهم أنهم يقولون تزوج زوجة مولاه. فهذا الذي تقول عائشة لو كتم شيئا لكتم هذه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المقصود ان الشكوى من هنا جاءت. جاء حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. زيد هو الذي ذكر اسمه في كتاب الله باسمه. هل يوجد احد ذكر اسمه في كتاب الله من الصحابه؟ قال زيد. قال صلى الله عليه وسلم لأبي كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. قال سماني لك ربي؟ قال نعم. فصار يبكي. لماذا يبكي؟ فرح إن زيد ذكره الله جل وعلا في القرآن. قال لما قضى منها زيد قضى منها زيد وطرا فزوجناك. فهذا أيضا من الفضائل. وكان هو حب رسول الله. وأسامة أيضا ابن حبه. حبه ابن حبه. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم لي. وهذا القول قالته عائشة أيضا. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. أي ما الشاهد الذي أراده البخاري هنا؟ سبع سماوات. فالبخاري يريد أن يبين أن هذا بإجماع الناس. لأن زينب تفتخر على أزواج تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات. هل في أحد ينكر أو يعترض أو يقول كيف تقول من سبع سماوات؟ من فوق سبع سماوات. إذن علو الله اتفق عليه لا خلاف فيه. وإنما خالف فيه الذي انحرفوا في آخر الأمر من هذه الأمة الذين قالوا إن الله يكون في كل مكان. تعالى الله وتقدس عن قوله. البخاري أراد أن يستدل بالنصوص وبالإجماع الذي عليه الناس. فهذا من بعض الناس ذكروا أشياء باطلة منكرة بل قد تكون كفر بالله جل وعلا بالنسبة لقصة زينب. الرأي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه عشقها وأنه كذا وأنه كذا إلى آخر. هذا سواء الآخر من الجرأة في مكان وعدم معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه من رحمة سبق الصبر. هذا سبق هذا الحديث من باب السابق ورفع المعنى عنده يدل على اختصاص الله جل وعلا بكونه فوق العرش وأن هذا الكتاب أيضا عنده والعرش أيضا أنه مختار أن الله قصه بنفسه استوى عليه. سبق معنا إن رحمتي سبقت غضبي حديث الولادة يقول عن أبي هريرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة فعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. ما ذكر الزكاة ولا ذكر الحج. فهل معنى هذا أن الزكاة والحج ليست لازمة؟ في الإيمان وما يجب أن يكون ذكرها من الزمن لأن الحديث الأخرى جاءت في ذكرها لأنه أخبر عن شيء ولكن قوله من آمن بالله ورسوله إلى آخر أدخله إلى آخر أن رتب يقول الجنة على هذه الأشياء. لماذا ما ذكرت الزكاة والصوم أنها من أركان الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ دلني على أمر يدخل الجنة ذكر له 5 أشياء. قال تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت إليه سبيلا. هذه لا بد منها في دخول الجنة. وهنا ما ذكر لا الزكاة ولا الجواب على هذا أنه ذكر الشيء الذي يلزم كل واحد أن الزكاة لا تلزم كل واحد لازم الذي عنده مال وليس اللي فقط اللي عنده مال عنده مال قادر عن حاجته وكان نفاذا وحل عليه الحج والحج كذلك مثلها تماما لا يلزم كل واحد وإنما يلزم من استطاع السبيل إليه. فمعنى ذلك أنه ذكر الشيء الذي فيه العموم فيه وذكر الأشياء وتدرك الأشياء التي قد تخلت ولا تجب على كل أحد وإنما تجب على البعض. وبعض العلماء شرح يقول ذكر الأمور التي يقاتل عليها أما التي لا يقاتل عليها لأن الإنسان يقاتل على الزكاة إذا قال أنا عندي مال يجحد ذلك وقال ما عندي يقاتل على الأمور الظاهرة إذا كان عنده مثل ماشية وعنده مال ظاهرة وامتنع من الزكاة وصار انضم إلى طية إلى جماعات مثل ما كان عرب وامتنعوا طية من هذا يقاتلون. أما حتى لو امتنع إنسان في نفسه وحده ما يقاتل هذا ولكن الإيمان يأخذها منه. فقال إذن هو ذكر الأمور التي يقاتل عليها وقوله آمن بالله يجب أن نعرف معنى آمن بالله. آمن بالله، لأنه ليس مجرد كلمة فقط. فآمن بالله يعني قبل ما جاء عن الله جل وعلا مقرا به من قاد له بدون أن يرد شيء أو يعترض عليه. وأمل بذلك، هل يعني يكون في هذا حجة للذين يقولون أن الأمل ليس لازم؟ ليس في حجة أبدا. ونظن أن قريش مثل قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بك ونصدقك ولا نكذبك، ولكن ما نترك الشرك ولا نترك عداوتك وتعذيب من يتبعك، ولا أيضا نصلي ولا نزكي. هل يقول انهم امنوا؟ مثل يقول ان هؤلاء امنوا؟ هل يقولون؟ هل يقول ان انتم اكثر من فرعون؟ لا بد من القياد، لا بد من ايضا التسليم لله جل وعلا وفعل المأمور وترك المأمور، والا لا يكون مؤمن. قول هؤلاء من أفضل ما يكون. قل آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة. إقامة الصلاة حتى في الصلاة في الكتاب والسنة كلها بهذا اللفظ غالبا، كلها بالإقامة. هذا مدلول يجب أن يفهم، لأن إقامة الشيء معناها أن يؤتى به على الوجه الأكمل، أن يكون قائم، ما يكون ميت أو نائم. إقامة الصلاة بمن نتفكر فيها، ومن أعظم الشعائر التي أمر الله جل وعلا بها الصلاة، وهي الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي التي تصله بالخير كله، فيجب أن تكون مقامة. أما إذا جاء بها غافلا ساهيا ما يدري ماذا قال، ولا يأتي بأركانها كما ينبغي ولا بشروطها، فهذا ما أقامها معه. صلى وسقط الواجب عنه في الظاهر، ولكن الإقامة غير ونفعه غير. ومن أعظم إقامتها أن يأتي بها بحضور القلب، وهذا من الواجبات ترى من حضور القلب، لأنه جاء في حديث ابن عباس: ليس الإنسان من صلاته إلا ما حضر. وإن كان مثلا لو جاء دخلها غافلا وخرج منها غافلا يقال أنه ما صلى، يصلى ولكن ومسعى أمر إلى الله. هذه تكون مثل صلاة من دخل خاشعا فيها متفكرا، يعرف أنه إذا قال الله أكبر أنه مثل الذي دخل على ربه جل وعلا وارتفع الحجاب بينه وبين ربه، فأصبح يشاهده ويخاطبه. فكر مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: نجدني عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: طور إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. يعني كيف إذا كان الإنسان يخاطب رب العالمين يخاطبك يقول عبدي، أي شرف لك فوق هذا؟ قلت عبدي، قال عبدي، سأل عبدي. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن يدين يدي الله. في حديث آخر: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. والالتفات يقول العلماء نوعان: التفات بالقلب وهو أعظمه، والتفات بالبدن. التفات بالبدن إذا كان الالتفات بالرقبة بالرأس هذا ما يبطل الصلاة، وإنما هو ينقصها اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. أما إذا التفت ببدنه وصار انحرف عن القبلة فالصلاة تبطل، لأن من فرط الصلاة تقبل القبلة. ولكن أعظم من هذا التفات القلب. قال الله أكبر ثم صار يدور قلبه في أمور الدنيا ولا يدري ماذا هو وينه، ولا يدري حتى ينتهي الصلاة. هذه مصيبة. وبهذا كان الشيطان أحرق ما يكون على الإنسان إذا قام بالصلاة يشغله. جاء رجل إلى لنبي حنيفة وقال: إني دفنت مالا لي ونسيت أين هو. بحيث يدري أن الأموال وين؟ قال: أنا لا أعلم غيب، ولكن أدلك على شيء. إذا صار في الليل ونمت قل وتهجد لله جل وعلا وقد ولعلك تذكر. فذهب، فلما ذهب شيء من الليل قام توضا يصلي بعد وقت جاء الشيطان قال: مالك فيه كذا وكذا، وقطع صلاته وذهب الى الايمان يخبره. قال: لو كملت ليلتك شكرا لله جل وعلا، انا اعرف ان الشيطان لا يتركك، سياتي يخبرك، ما يريدك تكون كل الليل. فالشيطان حريص على قطع الانسان عن صلته بربه جل وعلا. لهذا ثبت في الصحيح أن الأذان إذا أذن ذهب الشيطان وله ضراب من السرعة يطرده الذكر، ذكر الله، حتى ينقطع الصوت. فإذا انقطع الصوت رجع. فإذا تهدى الصلاة هرب، فإذا انتهت التطريد يعني الإقامة رجع وصار يذكر الإنسان، يذكر كذا يذكر كذا يذكر كذا. وينبغي أن يجاهد الشيطان وجاهد نفسك، تحضر دقائق هل قلبك معك دقائق لما تنتهي الصلاة، وهي جهاد ولك في ذلك أجر عند الله جل وعلا. فهذا من إقامتها، ويجب أن نحرص على هذا، ولكن يغلبنا الشيطان في الواقع. الله المستعان. وقوله: كان حقا على الله. من الذي يحق على الله؟ هو جل وعلا حق ذلك على نفسه بدون استحقاق، بدون استحقاق منه، بل هو فضل وجود وكرم. قال الله يتقدس ولا الحمد أن يدخله الجنة، ثم هذا ما فيه أنه لا يناله شيء يدخل الجنة على، ولكن هذا وعد لا بد من دخول الجنة، وإن ناله ما ناله، قد يناله عذاب في القبر، قد يناله في الدنيا، قد يناله أيضا في موقف قد لا يكفي هذا، يناله في النار ثم يخرج، ولكن لا بد من دخول الجنة. هذا فيه فضل قوله هاجر أو في سبيل أو لم يهاجر، هذا لأن الهجرة كانت واجبة، كانت في أول الإسلام واجبة، لا بد إذا أسلم الإنسان يجب أن يهاجر إلى المدينة ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر الله جل وعلا قوله: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما هذا سؤال عن إيش؟ فيما كنتم سؤال عن المكان، عن المكان. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة لتتهاجر فيها؟ أولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. واستثنى طاعة الذين لا يستطيعون شيء لا هجرة ولا يهتدون إلى سبيل، ولا مثل الجيشة ومثل الصبيان وما أشبه ذلك، إن هؤلاء هم في النار. هذه الآية نزلت في قصة بدر، فإن المشركين أخرجوا معهم من المسلمين بالقوة والإجبار إجبروهم فقتل من قتل منهم. فلما علم المسلمون قالوا قتلنا إخواننا فنزلت هذه الآية قوله هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وهذا الغالب أن الإنسان يجلس في الأرض التي ولد فيها ولا يلزم. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس يعني نبشرهم لأن هذا يخير كثير وأنه لا يلزمه الهجرة. هذا كان قبل فتح مكة فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. ثم قال إن في الجنة إلى آخر هذا ترغيب في الجهاد. إن في الجنة 100 درجة أدى الله للمجاهدين في سبيله. مطلوب الدرجة المنزلة وهي المنزلة جنة. فهذا يبين على كثرة الجنان ليس الجنة واحدة ولا عشر ولا كثيرة جدا. لهذا قال ما بين درجتين مثل ما بين السماء والأرض هي واسعة جدا. الجنة أوسع من السماوات والأرض. ماذا يكون يعني بيت الإنسان في الجنة؟ هو 50 متر 50 متر ولا 400 متر لكن يمكن حد جاء في الحديث الصحيح من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة نفلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا في كل مرة. إذا كان الإنسان مثلا عمره مثلا كذا سنين وكل يوم يصلي 12 ركعة كم له من بيت؟ وجدت له زوجة ترى وأزواج شيء عظيم جدا عظيم. قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض. الشاهد في قوله وفوقه عرش الرحمن لكن قوله فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه يعني الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الشيء الذي يكون وسطه أعلى ماذا يكون؟ الشيء الصفة كروي. لا يكون شيء وسطه أعلى إلا إذا كان كروي لأن هذا يعني الجنة هنا بهذه الصفة كالسماوات وما هكذا. ولكن هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يكون جني لا يتدانى يقول أنا مسكين لا أستحق أن أسأل ربي أعلى الجنة لأن الجنة ما تعطى بالعمل تعطى بفضل الله جل وعلا ولكن العمل سبب العمل سبب والله جل وعلا عظيم والعظيم لا يتعاظم العظيم أنه يعطيه. فأعظم الرغبة واسأل ربك أعلى ما يكون منه في الجنة اسأله الفردوس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقل أنا أمل ما يسيني إلى هذا لأن الله الكريم قد يهب لك ذلك سؤالك أيه. إذا قال إذا سألتم الله هذا عام للأمة كلها فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه وسط الجنة وأهل الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذه الكلمة وفوقه عرش الرحمن هي الشاهد للبخاري بسياق هذا الحديث وذلك أن الجنة فوق السماوات 7 وإذا كان العرش فوقها فهو أعلى المخلوقات وهو أيضا مكانة الجنة بهذه المثابة بهذه السعة يعني هذا نوع من الناس يعطون 100 درجة ما بين درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض فكيف يعني عموم أهل الجنة كم لهم هذا يتطلب شيء واسع كثير جدا, والعرش أكبر من السماوات والأرض كلها. لو كما جاء في الحديث ما السماوات السبع بالنسبة للعرش إلا كسبعة دراهم أوتيت في أرض, وش نسبة الدرهم إذا أوتي في أرض ثلاث؟ ولا شيء, ولا نسبة. وكذلك السماوات بالنسبة للعرش وهو أعظمها وأكبرها, وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا. قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها, وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من موردها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله, في قراءة لا مستقر له. فهذا الحديث يقصد أنه جاء فيه أنها إذا كانت تحت العرش سجدت, لكنه ذكر في الرواية الأخرى هنا لم يذكر, لم يذكر, ما في ذكر العرش هنا في هذا الحديث. وإنما كعادة البخاري يشير إلى الشيء الذي لا يكون مذكورا, ولكنه معلوم أنه ذكره في مكان العرش في الدلال. ولكن بماذا مثلا البخاري رحمه الله يصنع هذا الشيء؟ يأتينا مثلا بمثل هذا الحديث في باب ذكر العرش ثم يكون دليلا من أجله دليلا ولا يكون فيه ذكر العرش. مراده بهذا تدريب الطالب على التفهم والتفكر في النصوص والاستنتاج بنفسه. هذا في الواقع يعمله لأجل ذلك, ولهذا يكون كتابه كله لمن يفهمه من أنفع الكتب التي تقرأ في مثل هذا. لكن يجب أن يكون بفهم. ثم هذا الحديث يقول الحافظ الدليل فيه المقصود فيه البخاري أنه ذكر أن العرش له تحت وفوق فيكون مخلوقا, وهذا غير صحيح, بل هذا باطل. فإنما مقصوده أن الشمس إذا كانت في أبعد نقطة تكون تحت العرش والعرش فوقها, فالعرش هو فوق المخلوقات كلها. هذا مقصود, ليس أن العرش مخلوق, هذا لا أحد يشك فيه ولا فيه خلاف أبدا في أحد. وهذا أيضا يدلنا على أن الشمس أنها تجري تتحرك, أو يقول أن الأرض هي التي تتحرك فقط والشمس واقفة, ويقول أنها تسير في مدارها فقط. ثم هذا يدلنا على أنها بأذن الله وأمره, وأنها تتغير وتغير سيره وجراحه, وأنها عندها إحساس وامتثال لأمر الله, مأمورة لأمر الله, وأنها أيضا تستأذن ربها جل وعلا في السير في مضي, ويوشك أنها تستأذن يوم ولا يأذن لها فستبقى في مكانها, ثم تستأذن ولا يأذن لها جاء تفسير ذلك. يطول الليل على الناس ويذهبون إلى المساجد ويخافون, بينما هم كذلك ينتظرون نهارا من في ليل, ليل طويل, بينما هم ينتظرون نهار إذ طلعت الشمس من المغرب فتسير يشاهدها كل الخلق, تطلع من المغرب وتسير إلى جهة الشرق, تغير الأمر. لذلك يؤمن الناس ولكن ما ينفعهم, ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبلها. فهذا من آيات الله التي تتقع, فوقعت تتقع. أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن, وجدت آخر سورة التوبة لأبي خزيمة الأنصاري لن أجدها لا أحد غيره جاء في المسير من أجلتكم. المقصود بهذا أن الآية فيها إن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا مقصود ولكن يبقى إشكال في هذا. وهذه الآية يقول زيد اللي ما وجدتها لما وجدتها لما أبي خزيمة. أبو خزيمة هذا هو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الرسول شهادته بشهادة اثنين. لأعرابي أتى فباع الرسول جمله ثم أنكر أنه باعه فقال ماذا تشهد؟ فقال ما أنت أحد يشهد. فجاء أبو خزيمة فقال أشهد أنه باعك. فقال الرسول لم تشهد؟ قال أشهد أنك رسول الله أخبرنا بخبرك ولنا اشهد انك انه باعك هذا. فجعل شهادته بشهاده رجلين. وهل مثلا اخذ هذا الزيد لانه شهادته شهاده رجلين؟ ليس هذا ومقصود. لكن زيد رضي الله عنه ما كان يكتب الا ما كان مكتوبا بمحفوظا. فهذه الايه ما وجدها مكتوبه إلا عند أبي خزيمة وإلا فهي محفوظة. هو يحفظها وغيره كلهم يحفظونها لكن يريد الكتابة التي كانت في آخر العروتين لا يرد على الناس تشكلة ويقع ليس مشكلة أن هذا مقصود. المقصود البخاري ذكر العرش في الآية قال وهو رب العرش العظيم. فإذا رب العرش العظيم معناه أنه مخلوق وأنه مضاف إلى الله جل وعلا ما يدل على عظمته وسعته وفضله واختصاصه بالله. هذا المقصود أنه مختص بالله وليس مجرد لكنه مخلوق وإنما واختصاصه كونه استوى عليه جل وعلا. هذا يقول الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش غزو قائمة من قوائم لأن أن العرش له قوائم. فإذا لا يكون كروي كبقية المخلوقات لأن له قوائم فهو مع ذلك هو أوسعها وأعظمها فهو أعلاها وله قوائم. ولكن هذا يعني جزء من حديث وفيه اختصار شديد اختصره البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أصله قلنا رجلا من اليهود كان يبيع ثوبا أو شيئا فجاءه رجل من المسلمين فقال أعطيه بكذا فقال لا والذي فضل موسى على العالمين ما أبيعه إلا بكذا. فرطمه فكه في وجهه قال تقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهرنا. فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليهودي قال إن رجلا من أصحابك ضربني بها جاء إليه قال لم ضربته؟ قال إنه قال كذا وكذا. فقال لا تفضلوني على موسى أو قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي هذا الحديث متفق عليه في صحيح مسلم أنه قال روي مسلم البخاري ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفذ التراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ولهذا أشكل هذا الحديث على شراح الكتاب إشكالا أوي فقالوا إن كيف يعني موسى بلا شك أنه مات بلا شك. وكذلك الناس كلهم ماتوا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، في رواية من ينفخ التراب عن رأسه فأجد موسى، ثم يقول لا أدري أبعث قبلي أن جوزي لصالح، كيف جوزي لصالح؟ يعني أنه ما حصل له الموت لا شك أنه ميت. من الجواب عن هذا؟ مشكلة. تخبطوا كثيرا، منهم يقول المقصود بالصاق هنا صاق الأرواح، ومنهم يقول أن القوم جاء بشيء غريب، وتبعه على ذلك شارح الطحاوية ابن عبد العزيز، فقال المقصود بهذا الصاق هذه الصاق أن تكون في المحشر، الناس يتجمعون فيه شيء يصعقونه فيحصل لهم الغشي كله جميعا، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق يعني هذا الغشي. ولهذا يصح أن يكون موسى قد لا يصيبه، لم يصيبه ذلك. هذا الجواب لو لم يكن فيه أنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يفيق، لو كان لم يكن فيه هذا كان هذا صحيح، لكن كيف نقول في ذلك؟